بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس،
فليقرأ القارئ المسألة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
تكلمنا عن هذه المسألة أو عن شيء في هذه المسألة، ونكمل اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى باقي مسائل هذه المسألة. هذه المسألة هي في توحيد الألوهية. هذه المسألة هي في توحيد الألوهية. والمسألة الأولى كانت في توحيد الربوبية، والمسألة الثالثة في الولاء والبراء. وقد ذكرنا أن الأصول الثلاثة مبنية على هذه الأصول، على توحيد الربوبية وعلى توحيد الإلهية وعلى الولاء والبراء. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الشرك بالله سبحانه وتعالى هو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. وقد عرف العلماء رحمهم الله عز وجل الشرك الأكبر بقولهم كما قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في القول السديد، قال: الشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله تعالى، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان، فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. قال الشيخ بعد أن ذكر هذا التعريف أو هذا الضابط: فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ أو لا يشذ عنه شيء. ثم بعد ذلك رحمه الله ذكر ضابط الشرك الأصغر فقال: هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. قال: حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة أو ذريعة تطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. وقوله رحمه الله التي لم تبلغ رتبة العبادة، المقصود أنها لم تبلغ رتبة العبادة التي يكون بها شركا أكبر، لم تبلغ رتبة العبادة التي يكون بها شركا أكبر. وبالمثال يتضح المقال، فالطواف حول القبر إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. فإذا اعتقد أن هذا الطواف يتقرب به إلى صاحب القبر وأن صاحب القبر ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا من قبيل الشرك الأكبر. وأما إذا كان يطوف لله سبحانه وتعالى ولكن جعل هذا الطواف ذريعة ووسيلة إلى القربة ولا يعتقد أن هذا المقبور ينفع ويضر من دون الله، فهذا شرك أصغر. وإن كان شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد قال في تعريف الشيخ ابن سعدي في الشرك الأصغر أنه محل تأمل، أنه محل تأمل. وعرف بعض أهل العلم الشرك الأصغر بقولهم أن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فهو مشرك شركا أصغر، أن كل من جعل سببا لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا فهو مشرك شركا أصغر. مثاله الطواف في لم يجعله الله ماذا؟ شرعا، أي أن الطواف لو طاف حول القبر متعبدا الله سبحانه وتعالى ولكن يظن أن هذه قربة، نقول أن هذا لم يجعله الله ماذا؟ سببا من جهة أجيبه من جهة الشرع. من جهة القدر مثل هذه الأساور الموجودة، أن هذه الأساور تنفع وتضر ولكن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وإنما هي وسيلة للنفع ولدفع الضر، فهذه من قبيل الشرك الأصغر لأنه قد جعل شيئا قدرا لم يقدره الله سبحانه وتعالى. وهذا التعريف قد عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. ومال ابن القيم رحمه الله إلى أنه ليس هناك ضابط منضبط للشرك الأصغر، ومال ابن القيم رحمه الله إلى أنه ليس هناك ضابط منضبط للشرك الأصغر، وإنما يعرف الشرك الأصغر بالتعداد، وإنما يعرف الشرك الأصغر بالتعداد. مثاله الحلف بغير الله شرك أصغر إذا كان كذا وكذا، القول ما شاء الله وشئت شرك أصغر إذا كان كذا وكذا. فإن ابن القيم رحمه الله قد مال في مدارج السالكين إلى أنه يعرف بالتعداد والأمثلة، إلى أنه يعرف بالتعداد والأمثلة. والشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وهناك فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الفرق الأول أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج صاحبه من الملة. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثالث أن الشرك الأكبر يحبط العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأما الأصغر فإنه لا يحبط العمل، لا يحبط جميع العمل، بل يحبط العمل في باب الرياء، بل يحبط العمل في باب الرياء. وباب الرياء على أحوال: الحال الأولى أن يصلي ليرائي الناس، فهذه الصلاة لا تتجزأ فتكون صلاته باطلة. الحال الثانية أن يتجزأ العمل، مثالها أن يكون معه 1000 ريال ويريد أن يتصدق بهذه 1000، وصرف 1000 إلى قسمين، 500 و500، ثم أعطى رجلا مسكينا أو فقيرا 500 الأولى وهو مرائي، ثم لما جاء إلى الثانية تذكر واستغفر الله سبحانه وتعالى وأعطى 2 وهو مخلص لله سبحانه وتعالى. ففي الأولى فإنه لا يقبل منه العمل، وفي الثانية وهو حابط عمله، وفي الثانية فإن عمله صحيح، ولكنه استغفاره بين العملين فإنه قد يرفع ما حصل من حبوط العمل في الجزء الأول، استغفاره بين العملين فإنه قد يرفع ما حصل في القسم أو الجزء الأول. الثالث أن يكون الرياء بعد العمل، فإن هذا غير محبط للعمل، مثاله إنسان صلى أو صام وبعد أن انتهى من صيامه اجتمع بعض إخوانه وجاءه الشيطان وراء فيما قد صام أو في صومه ذاك، فإن الإثم يقع عليه في حين كلامه، وأما العمل الذي قد عمله فإنه باقي في ميزان حسناته، لأنه قد عمله مخلصا لله سبحانه وتعالى متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد من كلام العلماء أن الرياء بعد العمل ليس محبط للعمل، وليس المقصود ليس محبط للعمل أنه ليس بآثم، فإنه آثم بماذا؟ بمراءاته بعد العمل، فإنه آثم بمراءاته بعد العمل. وأما العمل فإنه قد مر على إخلاص لله سبحانه وتعالى. الفرق الرابع أن الشرك الأكبر مبيح للدم والمال، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وأما الشرك الأصغر فإنه ليس محبطا، ليس مبيحا للدم والمال. الفرق الخامس في مسألة غفران الشرك، فالشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وقد ثبت ذلك بالنص والإجماع، قد ثبت ذلك بالنص والإجماع إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأجمع أهل السنة على أن الشرك الأكبر لا يغفر. وأما الشرك الأصغر فإن أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى اختلفوا فيه على أقوال، منهم من قال إن الشرك الأكبر إن الشرك الأصغر ملحق بالشرك الأكبر من عدم الغفران، إن الشرك الأصغر ملحق بالشرك الأكبر من عدم الغفران لعموم قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقالوا إن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، تقديره إشراكا به، فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. القول الثاني قالوا إن الشرك الأكبر إن الشرك الأصغر مثل كبائر الذنوب يكون تحت المشيئة، مثل كبائر الذنوب إن الشرك الأصغر يكون مثل كبائر الذنوب تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفره وإن شاء عذبه من أجله. وهذا القول عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وهناك قول قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير آيات أشكلت، ألا وهو أن الشرك الأصغر خاصة داخل في باب الموازنة، أن الشرك الأصغر داخل في باب الموازنة، أي أنه لا يغفر ابتداء إذا طغت عليه ماذا؟ الذنوب والمعاصي، لكن الحسنات لو كانت أعلى فإنها تغفر الشرك الأصغر، ولا يكون هذا الإنسان معذبا بشركه لرجحان الحسنات على هذه السيئة الكبيرة. فهذه ثلاث أقوال في هذا الباب، وتميل النفس إلى أن الشرك الأصغر لا بد له من توبة، أن الشرك الأصغر لا بد له من توبة، وأنه ملحق بالشرك الأكبر من جهة عدم غفرانه، فيجب على العبد إذا وقع في حلف بغير الله أو وقع في شرك الألفاظ أو وقع في أي نوع من أنواع الشرك الأصغر أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الأمر خطير من جهة دخوله ابتداء إلى نار الجحيم، وأنه غير معرض للرحمة من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه فروق قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل في الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وقد ثبت عند أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم الدواوين ثلاثة، الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهذا دليل كذلك على أن الشرك الأصغر ملحق بالشرك الأكبر، وهذا هو ظاهر هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذه المسألة هي مسألة الولاء والبراء، والولاء والبراء يدخل في توحيد الألوهية. الولاء والبراء يدخل في توحيد الألوهية. والشيخ رحمه الله قال: أن من أطاع الرسول، يعني فيما أمر به، يعني فيما أمر به واجتنب ما نهى عنه. من أطاع الرسول فيما أمر به واجتنب ما نهى عنه ووحد الله في عبادته وطاعته. وقول الشيخ في بداية هذه المسألة بقوله أن من أطاع الرسول ووحد الله فيه شحث للهمم للعمل بهذه المسألة. الفائدة من بداية من ابتداء الشيخ رحمه الله بهاتين العبارتين أن من أطاع الرسول ووحد الله، الفائدة منها هو شحث الهمم للعمل بهذه المسألة وفق النصوص الشرعية، وفق النصوص الشرعية. لذلك قال: من أطاع الرسول ووحد الله، أي أن هذا الباب هو كسائر الأبواب مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، ليس هو مبني على الأهواء ولا على الآراء ولا على الأقوال والعقول الكاسدة. فهذا بيان وإشارة من الشيخ أن هذا الباب كسائر الأبواب، أنه باب مبني على طاعة رسول الله وعلى توحيد الله، الإخلاص والمتابعة. وهذا فيه رد على التكفيريين الذين لم يضبطوا هذا الباب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه رد على التكفيريين الذي لم يضبطوا هذا الباب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يكونوا مخلصين لله سبحانه وتعالى ومتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ كأنه يشير بهاتين العبارتين أن هذا الباب كسائر الأبواب، فليس باب الولاء والبراء باب مبني على الغيرة التي هي عاصفة تعصف بالإنسان، يكفر أباه، يكفر أخاه، يكفر أمه، يكفر أخته، دون دليل من الكتاب والسنة على هذا التكفير. ثم يحصل منه الولاء أو يحصل البراءة والمعاداة دون دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة عبارة راقية ودقيقة للغاية. فالشيخ ينبه القارئ لهذه الرسالة أن هذا الباب هو باب اتباع، وأن هذا الباب كغيره يكون مبني على الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكأنه يقول هنا: أنت رجل موحد وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فاعمل بهذه المسألة. أنت رجل موحد وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فاعمل بهذه المسألة العظيمة، وهي أنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، أي لا يجوز للموحد المطيع للرسول صلى الله عليه وسلم موالاة، والموالاة هي المحبة، الموالاة هي المحبة كما سوف يأتينا من كلام أهل العلم في هذا الباب. موالاة أي محبة من حاد، أي عاد الله ورسوله، بل يجب على العبد أن يكون عنده المعاداة والبراءة من الشرك وأهله ولو كان من حاد الله ورسوله أقرب قريب، ولو كان من حاد الله ورسوله أقرب قريب. وأصل المحادة في اللغة المخالفة والمجانبة، وأصل المحادة في اللغة المخالفة والمجانبة، والمحادة مشتقة من الحد، يقال حاد فلان فلانا إذا صار في غير حده مجانبا له مخالفا له، إذا سار في غير حده مخالفا له ومجانبا له. لذلك قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة التوبة، قال رحمه الله عز وجل: المحادة وقوع هذا في حد وذاك في حد، وقوع هذا في حد وذاك في حد كالمشاقة، يقال حاد فلان فلانا أي صار في حد غير حده. وقيل معنى حاد الله ورسوله أي حارب الله ورسوله وعاند الله ورسوله، أي حارب الله ورسوله وعاند الله ورسوله. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله استدل على هذه المسألة العظيمة كعادته رحمه الله في جمع المسائل والدلائل، كعادته رحمه الله في جمع المسائل والدلائل، لأن باب العقيدة باب اتباع وليس باب تقليد، باب العقيدة باب اتباع وليس باب تقليد، فلا يجوز للموحد أن يقلد في عقيدته، بل يأخذ الاعتقاد من الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأهل البدع يعتقدون ثم يحشدون الأدلة على عقيدتهم، يرون المظاهرات، الاعتصامات، المسيرات، يعتقدون أنها حلال، ثم بعد ذلك يهجمون على السنة وعلى آثار السلف لكي يؤيدوا هذا الاعتقاد الباطل. يرون أن التوسل الممنوع عندهم جائز، ثم يهجمون على أدلة الكتاب والسنة ويتلمسون الأدلة المؤيدة لهذه العقيدة. وأما أهل السنة فإنهم ينظرون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون منها العقيدة، فإن العقيدة توقيفية، فإن العقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. قال: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله، إلى آخر هذه الآيات. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: هذه الآية وردت بلفظ الخبر والمراد به الإنشاء، وإيراد الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وآكد، وإيراد الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وآكد. والخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته تبعا له صلى الله عليه وسلم. قال الطبري رحمه الله عن قتادة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، قال: لا تجد يا محمد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله، أي من عاد الله ورسوله. قال: ولو كان آباؤهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الآيات فيها أنه يحرم عليك أن توالي أعداء الله ولو كانوا آباء، أن توالي أعداء الله ولو كانوا أبناء، أن توالي أعداء الله ولو كانوا إخوان، أن تعادي أعداء الله ولو كانوا عشيرة. لا أصول ولا فروع ولا حواشي ولا قبيلة ولا عشيرة، وإنما الموالاة تكون لأهل الإيمان ولو كان أبعد إنسان، والمعاداة تكون لأهل الكفر ولو كان أقرب قريب. فإن الإيمان يزجر عن ذلك ويمنع منه، ورعاية الإيمان أقوى من رعاية الأبوة، أقوى من رعاية البنوة، أقوى من رعاية الأخوة، أقوى من رعاية العشيرة. رعاية الإيمان والعناية بالإيمان والأخذ بالإيمان أقوى من رعاية الأبوة، البنوة، الأخوة، العشيرة. وقد اختلف أهل العلم رحمه الله في تفسير في سبب نزول هذه الآية، فقد ذكر الواحدي في أسباب النزول، وكذلك القرطبي وابن كثير وابن جزي المالكي وابن العربي المالكي والبغوي وغيرهم عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال: ولو كان آباؤهم، قال يعني أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد، أو أبناءهم يعني أبا بكر دعا ابنه يوم بدر إلى المبارزة. أو إخوانهم يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد. أو عشيرتهم يعني عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر، وعليا وحمزة وعبيدة قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقيل إن الآية نزلت في حاطب حين كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الآية عامة، والصحيح أن الآية عامة، أولئك أي الذين وقفوا هذا الموقف وراعوا الإيمان على الأبوة والبنوة والأخوة والعشيرة، أولئك ماذا؟ قال: كتب في قلوبهم الإيمان، أي جعل وأثبت في قلوبهم الإيمان. وذكر القلوب في الآية لأنها موضع الإيمان، ذكر القلوب في الآية لأنها موضع الإيمان. وأيدهم بروح منه، أي قواهم بنصر منه على عدوهم في الدنيا. وسمي نصره لهم روحا لأن به يحيى أو يحيى أمرهم، لأن به يحيى أمرهم. وقال الربيع بن أنس: وأيدهم بروح من، يعني بالقرآن والحجة، وقيل بجبريل، وقيل بالإيمان، وقيل تفاسير أخرى قد ذكرها أهل التفسير رحمه الله عز وجل. ثم قال: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا جزاء من كان هذا أمره، أن الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه الإيمان ويؤيده بروح منه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك رضى الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد الذي قدم الإيمان على الأبوة والبنوة والأخوة والعشيرة، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه الجزاءات العظيمة كلها لمن قدم الإيمان على الخلق ولو كان أقرب قريب، يثبت الإيمان في قلبه، يؤيده بروح منه، بنصر منه وتأييد، وبالقرآن والحجة والنصرة، كذلك بجنات تجري من تحتها الأنهار قائدين فيها، كذلك رضا الله سبحانه وتعالى عنه، كذلك أنه يكون من حزب الله سبحانه وتعالى. فهذه خمس جزاءات تكون كلها لمن قدم وراع الإيمان على الأبوة والبنوة والعشيرة والأخوة. فهي جزاءات عظيمة، ولكن إنما يحصل من بعض الناس تقديم الأبوة أو البنوة أو العشيرة أو الأخوة لضعف في إيمانه ولجهل أو هوى في نفسه، لكن من علم هذه الجزاء، هذا الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى، فإنه لن يقدم إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، عن أبيه لو كان كافرا، عن أمه لو كانت كافرة، عن أبيه لو طلب منه معصية حتى لو كان مسلما، فإنه لا يقدم إلا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ختم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. في هذا الختم لهذه الآية في ختم هذه الآية بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية، إشارة إلى سر بديع، إشارة إلى سر بديع وهو أنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر عوضهم الله سبحانه وتعالى برضاهم عنه. لما أسخطوا القرائب والعشائر عوضهم الله سبحانه وتعالى بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم، بما أعطاهم من النعيم. هذا أولا. ثانيا، ولما تركوا حزب الشيطان وحزب الكفار وهم عشيرتهم عوضهم الله سبحانه وتعالى أن أضافهم إلى نفسه وجعلهم من حزبه إضافة تشريف وتكريم. لما تركوا حزب الكفار وحزب الشيطان وما عليه العشيرة عوضهم الله أن جعلهم من حزبه وأضافهم إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم لهؤلاء القوم. هذه الآيات فيها تحريم موالاة الكافرين مهما بلغت درجتهم وقرابتهم. هذه الآيات فيها تحريم موالاة الكافرين مهما بلغت درجتهم وقرابتهم. قال الشيخ المحقق المدقق عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: وأما الموالاة والمعاداة فهي من أوجب الواجبات، وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأصل الموالاة الحب، وأصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض. أصل الموالاة هو الحب، فمن أحب كافرا فقد والاه، ومن عادى مسلما فقد وقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى إذا كان المسلم لا يستحق ماذا؟ هذه المعاداة. قال: وينشأ عنهما، يقول الشيخ عبد اللطيف: وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة. وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنصرة والأنس والمعاونة، وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال، والولي ضد العدو. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وأما الموالاة والمعاداة فهي من أوجب الواجبات، وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض. وينشأ عنهما، يعني عن إيش وإيش؟
الموالاة والمعاداة،
عن الموالاة والمعاداة ينشأ عنهما من أعمال القلوب وأعمال الجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة وما يدخل في حقيقة المعاداة، كالنصرة لأهل الإسلام فهذه تكون ماذا؟ موالاة. فإذا كانت نصرة لأهل الكفر فإنها تدخل في الموالاة ماذا؟ المحرمة. والأنس كذلك، والمعاونة، وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال، والولي ضد العدو. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى: لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، قال فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي مودة الكفار كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب، كان ذلك دليل على أنه ليس فيه الإيمان الواجب. فموالاة المشركين، انتهى كلامه رحمه الله. وهذه المسألة مسألة عظيمة، لأنه التكفير منشأه في زماننا من الخلط في هذه المسألة، ألا وهي مسألة هل فلان وادى الكفار أو لم يوادى الكفار، هل هذه المعاملة مع الكفار معاملة كفرية أو هي معاملة من كبائر الذنوب أو هي معاملة من المباحات ومن عجب ما قد سمعت هذه الأيام من بعض التكفيريين هو مقطع أن التكفيري يدعو أهله في السعودية أو في الجزيرة العربية، لأنه ما يسمون السعودية هم في الجزيرة العربية، إلى قتل أخاه وإلى قتل أباه، ثم يقول ماذا؟ قال والأقربون أو ليش بالمعروف، أن والأقربون أولى بالمعروف، يعني تقتل أباك تقتل أخاك هذا أولى بالمعروف، وليس أن تدعوه إلى الإسلام، تدعوه إلى التوحيد على زعمهم ويكرر هذا الأمر ويظن من نفسه أنه قد أتى بعلم جديد، ولكن هذا كله من بعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرون الحق باطلا والباطل حقا، تصدر منهم الأقوال المنكرة ولا يعلمون أن هذا القول من المنكرات عياذا بالله. فموالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك، ولقد ضبطها العلماء رحمهم الله بأن قالوا تنقسم الموالاة إلى قسمين، الأول التولي، والثاني الموالاة. أما التولي فهو الذي جاء في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تولاه توليا، والتولي معناه محبة الشرك وأهل الشرك ومحبة الكفر وأهل الكفر، أو نصرة الكفار على أهل الإيمان قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. فتولي الكفار والمشركين كفر أكبر، وإذا وقع من مسلم فهي ردة. وأما الموالاة فهي من الأمور المحرمة، ولا تصل إلى حد الكفر، كما سوف يأتينا بإذن الله تعالى مفصلة في مظاهر موالاة الكفار. ومسألة الموالاة والتولي قد غلط فيها الناس من قديم الزمان. فهذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وهي رسالة مهمة لطالب العلم أن يقرأها، خاصة في باب الولاء والبراء والتكفير والضوابط في هذا الباب، فإنه أرسل رسالة إلى عبد العزيز الخطيب وقال له: ولقد بلغنا عنكم نحوا من هذا، وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعادات والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الزفات، لا يتكلم فيها إلا من؟ قال: لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب، ومن رزقوا الفهم عن الله سبحانه وتعالى وأوتوا الحكمة. وفصل الخطاب. الآن تجد يتكلم في هذا الباب الأطفال في الواتساب، تكون مناقشات طويلة وكثيرة في هذا الباب، ويقول الشيخ هنا: ولا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة. وفصل الخطاب. لتجد دائما ما يتكلم في هذه المسائل لم يضبط مسائل التوحيد، لم يضبط مسائل الكفر والشرك، لم يضبط مسائل نواقض الإسلام، فيظن أن كل معاملة ماذا؟ كفر. وبعضهم يظن أن كل موالاة ماذا؟ حلال. بعضهم يظن أن كل موالاة حلال، فهما طرفان ووسط، طرف قد غلا وطرف قد جفا، وأما الوسط فقد هدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة له. فهذا الباب يقوله من؟ يقوله العلماء من ذوي الألباب. ويدخل في هذا الباب ويخوض في هذا الباب إنما هم أهل العلم من ذوي الألباب، هم الذين يخوضون في باب الولاء والبراء والمصالحات والكلام في التكفير. لذلك قال الشيخ الفوزان، قال: فالحاصل لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء أهل العلم، لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء أهل العلم، لا يدخل فيه طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة وهم لا يعرفون الحكم الشرعي، هذا خطر على القائل لأنه قال على الله بغير علم. من مظاهر مولاة المشركين ما يلي: أولا، التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما. من مظاهر مولاة المشركين التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما فيه تشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد في المسند أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام: هذا حديث جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بإسناد جيد. فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم ومن سمتهم وأخلاقهم كحلق اللحى وإطالة الشوارب والتكلم بلغتهم من غير حاجة، وكذلك في اللباس والأكل والشرب وغير ذلك. قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث، قال: وظاهره كفر المتشبه. وظاهر هذا الحديث أن المتشبه يكفر، ولكن للأحاديث الأخرى الصارفة عن التكفير فإنها هذا الحديث هو على التحريم، وأن التشبه بالكفار من كبائر الذنوب. سبب الكفار من كبائر الذنوب، يطيل شاربه، يحلق لحيته، يلبس اللبس الإفرنجي الذي هو من خصائصهم، يتكلم بالرطانة العجمية من غير حاجة، يعظم ما عندهم عياذا بالله من بعض الأمور التي هي عندهم من خصائصهم، هذا كله محرم في الشريعة، مشبه بقوم فهو منهم، ومن وقع في ذلك فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه أن يتوب منها. ثانيا، الإقامة في بلاد الكفار وعدم الانتقال منها إلى بلاد المسلمين، فمن كان قادرا على الهجرة إلى بلاد المسلمين فإنه يجب أن ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد أهل الإسلام، إلا إذا كان عنده حاجة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو تجارة أو نحو من ذلك المصالح التي هي مصالح تعود إليه في دنياه أو دينه، ولكن لا ينوي الإقامة ماذا؟ الدائمة، فإذا انتهى من دعوته رجع إلى بلده، أو انتهى من تجارته رجع إلى أهله وإلى بلده. الثالث، السفر إلى بلاد الكفر للسياحة والمتعة، فلا يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفار للسياحة والمتعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. الرابع، إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين، وحب ظهور الكفر على الإسلام، فهذا ردة عن دين الإسلام. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الموالاة التي هي المناصرة بحيث يناصر الكفار على ما كانوا عليه فهذا مخرج من الملة. وهذه المظاهرة على أقسام: مظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام. القسم الأول مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، فهذا لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة. فمن ظاهرهم وأعانهم وساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه والرضا عنهم هو مختار غير مكره، فإنه يكون كفرا أكبر مخرج من الملة، لقول الله سبحانه وتعالى في ظاهر الآية: فإنه منهم. الثاني، أن يعاونهم على المسلمين لا مختارا بل مكره على ذلك بسبب إقامته بينهم. فهذا محرم ويخشى عليه من الكفر المخرج من الملة. وذلك أن المشركين لما أكرهوا جماعة من المسلمين يوم بدر على الخروج معهم لقتال المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنكر عليهم ذلك. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الثالث: من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه، فهذا لا شك كذلك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر. ولولا أنه يبغض دينهم ولا يحب دينهم ولا يحبهم كذلك لحكم عليه بالكفر، ولكنه هو على خطر شديد. الرابع: من يعين الكفار على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين. من يعين الكفار، توقف يا إخواني،
أكمل شيء،
ما رأيكم؟
أتم واصل شيء.
أن يعين الكفار على الكفار، نشوف بعض الإخوان قد ترك القلم وبعضهم قد أنزل الرأس وبعضهم قد نام، وأظن لو كان في كشتة كما يقال تجده الفم من هنا إلى هنا. هذا يا إخوان علم، والعلم يكون ثقيلا، العلم يكون ثقيل، فيجب علينا أن نصبر على هذا العلم. لذلك يعني هي ساعة يا إخواني، أنا في ضايق من هذا الأمر، يستطيلون الساعة في طلب علم ولا يستطيلونها في الكلام الفارغ من أول النهار إلى آخره. والله تجد الشاب أو الرجل من أول يومه إلى آخره وهو في كلام فارغ، إلا الشيء اليسير في الذي يقربه إلى الله عز وجل أو ينفعه في دنياه، كلام فارغ، والله كلام فارغ، يمر عليه الساعة والساعتين والثلاث والأربع والخمسة وهو والله في كلام فارغ. والله الجنة حفت بماذا؟ بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. والعلم ثقيل كما قال مالك رحمه الله عز وجل: إن سنقع عليه قولا ثقيلا. فكون الطالب ساعة أو ساعة وربع يتململ منها عجيب والله. يا أخي أنتم بعد الدرس لن تحضروا الدرس إلا متى؟ إلا غدا، كذلك ساعة وربع فقط، وباقي عندكم 23 ساعة تكلموا فيما شئتم فيما أحله الله سبحانه وتعالى. لكن الدرس، بعض الناس يعني يجعل الدرس مثل يحضر له وهو قد كل ذهنه ولا يستعد له بأي شيء. والله كنت أستعد للدرس بالنوم قبله، حتى إذا جئت للدرس وأصبح عقلي مع الدرس، وإذا لم أنم اغتسلت، كل ذلك حتى يكون الذهن في الدرس على يقظة. أما يأتي الإنسان وقد تمشور في اليوم 1000 مشوار ثم يأتي الدرس، إيش بيسوي؟ يخلي هذا راحة المشاوير، راحة لماذا؟ للمشاوير. لا يا أخي، أن طالب علم تمشي على هذه الأرض، وأن طالب علم لست صاحب تاكسي أو صاحب أجرة للمشاوير، أو لأنك مثلا اليوم عند فلان، بكرة عند فلان، بكرة عند فلان، بكرة عند فلان، والزوجة والعيال، وكل يوم أنت في مشاوير. لا، أنت في الأصل طالب علم، في الأصل أنك طالب علم، فتستعد لهذا الدرس أكثر من استعدادك لماذا؟ والله لأعز شيء في دنياك. ليس الدرس هذا أقصد خاصة، أنا أقصد به العلم صفة عامة. فالشاهد من هذا أن الإنسان حتى وإن حصل له مثلا في الدرس من التعب، فإنه يجاهد نفسه على أنه يكون أكثر تركيزا، يجاهد نفسه. هذه المسائل والله أن الحزبيين يخوضون فيها خوضا شديدا، وأن النقاشات فيها نقاشا شديدا، ثم بعد ذلك تجد من إخوان من انحرف لأنه لم يضبط ماذا؟ مثل هذه المسائل. وأنا تعمدت أن أنقل هذه المسائل من أحد العلماء الذين يحتج بهم ماذا؟ الحزبيون كثيرا، كما سوف أختم بأن هذا النقل من الشيخ العلامة فلان فلان، لأنهم يحتجون كثيرا بأقواله. فهذه الأقسام مهمة جدا، لأن التكفيريين والخوارج والمارقة يحتجون كثيرا في هذه الأبواب ويخوضون فيها كثيرا جدا. فضبطها مهم، وأنا لم أذكر كل ما في هذه الأبواب، وإنما ردت إشارات فقط يقوم بها الطالب، وإلا الباب باب طويل للغاية. الرابع، من يعين الكفارة على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين، فهذا حرام ولا يجوز، لأنه نقض لعهد المسلمين، فالكفار المعاهدون لا يجوز لجميع المسلمين قتالهم وفاء بالعهد الذي بينه بين المسلمين. الخامس، مودة الكفار ومحبة الكفار من غير إعانة لهم على المسلمين، فهذا منهي عنه وليس كفرا، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فخاطب الله سبحانه وتعالى الناس بماذا؟ بالإيمان، فدل على أنهم على الإيمان، ولكنهم وقعوا في معصية من المعاصي التي لا تنقض الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أتخذوا عدوي، إلى آخر الآية. قال أهل العلم: فخاطب الناس بالإيمان، فدل على أنهم باقون على الإيمان. وهذه الخمس الأقسام قد ذكرها الشيخ الفوزان في الناقض الثامن من نواقض الإسلام، وقد ذكرها مفصلة حفظه الله تعالى ورعاه. فهذه بعض المظاهر، والمظاهر كثيرة، قد أوصلها بعض أهل العلم إلى 14 مظهرا من مظاهر موالاة الكفار، ولكن فيما أزعم أن العقول قد كلت، فتوقف عند هذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.